بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن، واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم علمني ما ينفعني وانفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل وتوفيقه ومني. ونحن قد قاربنا بفضل الله عز وجل إتمام كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الصغير رحمه الله، وهو كتاب في النحو، أحد علوم لغة القرآن العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعلمها وتعليمها ودراستها وتدريسها على الوجه الذي يرضاه ويرضى به عنا. بالنسبة لي الحضور الجدد، أهلا بهم جميعا، وبعضهم كان يسأل عن روابط الدروس الماضية. في قد أحد المشاركين جزاهم الله خيرا نشر بعض الروابط، تجدون على الصفحة الخاصة بالدورات السابقة، تجدون إن شاء الله تسجيلات، ولعل أحد من الإدارة يعني ينشر روابط مباشرة للدروس السابقة يكون مشكورا، وجزا الله الجميع كل خير. إن شاء الله نكمل الكلام. نحن الليلة نبدأ في باب التعجب. نحن كنا في آخر لقاء قد أنهينا بفضل الله عز وجل باب الممنوع من الصرف، وذكرنا أننا الليلة نبدأ إن شاء الله عز وجل في باب التعجب وما يتعلق به من أحكامه. إن شاء الله أثناء الدرس لعل أحد المشرفين في الغرفة إن شاء الله ينشر روابط أو رابط مباشر للدروس إن شاء الله عز وجل، فتابعوا معنا وجزاكم الله خيرا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما وأفعل به أي الصيغة الثانية، وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء من الفاعل لإصلاح اللفظ في من، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. طبعا هذا كلام ابن هشام في متنه، وسيأتي تفصيل هذا من كلامه رحمه الله، ولكن خلاصة ما ذكر أن التعجب له صيغتان قياسيتان، هي ما أفعله وأفعل به، مثل ما أعظمه وأعظم به، ما أجمله وأجمل به. والصيغة الأولى تعرب ما مبتدأ، وأفعله فعل وفاعل مستتر، والهاء مفعول به، وجملة أفعله خبر لما. والصيغة الثانية أفعل به وأفعل فعل الأمر من حيث اللفظ، ولكنه ماضي في الأصل، فعل ماضي جعل صيغة الأمر، والباء زائدة، وما بعد الباء يكون فاعلا. هذا خلاصة ما ذكر، وسيأتي تفصيله وآراء العلماء فيه والخلافات التي وردت في إعراب هذه الجمل وما يتعلق بها من أحكام. قال رحمه الله: التعجب تفاعل من العجب، أي على وزن التفاعل، من مشتق من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، أي أن التعجب كمعنى يستدل عليه بألفاظ كثيرة، ولكن ليست من باب التعجب القياسي الذي ندرسه في باب أو في أبواب علم النحو. فمثلا إذا قلت عجبت مما فعلت، هذا تعجب، ولكن ليس من صيغ التعجب القياسي. سيأتي من قولي كذلك كفى بالله شهيدا، كيف نكفر بالله، هذه كلها صيغ تدل على التعجب، ولكن ليست من باب التعجب القياسي الذي نتحدث عن إعرابه في النحو. قال رحمه الله: كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى التعجب، خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى التعجب. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. فكلمة سبحان الله تقال في بعض الأماكن ويقصد بها التعجب. قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث قاله لأبي هريرة رضي الله عنه عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق أو في إحدى الطرق، وكان جنبا فتخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اغتسل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اختفائه فأخبره بذلك، أنه كان جنبا ولم يرد أن يلقاه على هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذه الجملة سبحان الله تعجبية، ولكنها ليست من التعجب القياسي الذي ندرس إعرابه. كذلك قولهم لله دره فارسا، لله دره فارسا، هذا من التعجب السماعي. كلمة دارجة استخدم العرب للتعجب. لله دره، الدر هو يعني ما يؤخذ من الناقة مثلا عند حلبها، تقول درت الناقة أو أدرت الناقة، يعني أعطت كثيرا من اللبن. ثم نقلت مجازا نقول لله دره، يعني وكأنه يدعو له بالخير وبالبركة وبالكثرة. فهذه صيغة من صيغ التعجب التي تذكر عند العرب وليس مما يقاس. كذلك قول الشاعر، قال: وقول الشاعر: يا سيدا ما أنت من سيد، موطأ الأكناف رحب الذراع. فقوله يا سيدا ما أنت من سيد، هذا يعبر عن إعجابه وتعظيمه له، ولكن ليس هذا من صيغ التعجب. إذا هنا أشار ابن هشام إلى بعض الصور التي تدل على التعجب، ولكنها ليست من التعجب القياسي، وإنما هذا مرده إلى السماع ولا يقاس عليه، وكل في إعرابه على حسب ما يأتي. انتقل بعد ذلك إلى التعجب القياسي، فقال رحمه الله: والمبوب له في النحو صيغة. المبوب له في النحو أي أنه له باب في النحو موجود يستخدم قياسي. قال: والمبوب له في النحو صيغة، ما أفعل زيدا وأفعل به، ما أفعل زيدا وأفعل به. فأما الصيغة الأولى بدأ يبين إعراب كل صيغة منهم، وهو الخلاف الذي دار بين العلماء فيه. إذن عندنا صيغتان: ما أفعل زيدا وما يقاس عليها، وكذلك أفعل بزيد أو أفعل به. هاتان هما الصيغتان الواردتان في النحو في التعجب. قال: فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ، يعني ما اسم ليست حرفا. قوله ما اسم يقصد أنها ليست حرفا، وسيذكر بعد قليل أن العلماء استدلوا على اسميتها بعود الضمير المستتر في الفعل عليها، والضمير لا يعود إلا على اسم. قال: فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ، واختلف في معناها على مذهبين. أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، قالوا أن ما هنا نكرة ليست معرفة، وهي تامة بمعنى شيء. كلمة نكرة تامة أي ليست موصوفة، هي تامة بذاتها، ولا بمعنى إيه؟ بمعنى شيء. وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، يعني اعتبر ما مبتدأ نكرة تامة أي لا تحتاج إلى إلى صفة، وما بعدها خبر. طيب كيف تكون ما نكرة تامة وتكون مبتدأ؟ وقد ذكرنا قبل ذلك أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة. من يتذكر ذكرنا هناك أيضا أن هناك مسوغات للابتداء بالنكرة، المسوغات تجعل المبتدأ يمكن أن يأتي نكرة، وهذا أحدها. قال: وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، ما تعجبية. ومن أحكام المبتدأ النكرة أنه إذا كان دالا على التعجب جاز أن يأتي نكرة، إذا كان دل على التعجب. مثال عندما نقول مثلا بقرة تتكلم، بقرة تتكلم، هذا خرج على سبيل التعجب. كلمة بقرة مبتدأ مع أنها نكرة، لماذا؟ لأنها دلت على التعجب. أقول مثلا صبي ينطق في المهد، صبي ينطق في المهد، صبي مبتدأ وينطق في المهد خبر، فهذا على سبيل التعجب. ومثل لذلك بقوله كما قالوا في قول الشاعر: عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، عجب لتلك قضية، عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، عجب لتلك قضية، عذرا، قضية منصوبة على التمييز، وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. فمثل بهذا البيت باعتبار أن كلمة عجب مبتدأ نكرة، لماذا؟ لأنه دل على التعجب، فإذا دل المبتدأ على التعجب جاز أن يكون نكرة. قال رحمه الله، يبقى هذا الاحتمال الأول أنه أنها نكرة تامة، أنها نكرة تامة ليست موصوفة. قوله: وإما لأنها في قوة الموصوفة، هي نكرة وتامة ليست موصوفة ولكنها في قوة الموصوفة. ما معنى في قوة الموصوفة؟ قال: إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، شيء عظيم، يعني قال هي ليس معها صفة، ليس معها صفة، ولكن هي في قوة الموصوف وكأنها موصوفة وكأنها قد جاء معها صفة. لأننا عندما أتعجب وأقول مثلا ما أعظم أو ما أكرم زيدا، معناها شيء عظيم جعل زيدا كريما، شيء عظيم جعل زيدا كريما. فهنا قوله ما أحسن زيد، إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذنب، شر أهر، العرب أعربوها كيف قالوا: شر مبتدأ وأهر فعل ماضي والفاعل مستتر، وجملة أهر، جملة أهر جملة فعلية خبر لشر. طب كيف ذلك وكلمة شر نكرة؟ قالوا: لأن التقدير شر عظيم، إن معناه شر عظيم أهر ذنب، شر عظيم أهر ذنب. فهذا القول الأول. وإذن القول الأول أن ما نكرة تامة، أي ليس معها صفة، نكرة تامة ليس معها صفة. وقالوا: إما لأنها دلت على التعجب، وإما لأنها في حكم الموصوف. وفي هاتين أو في هذين التفسيرين سيكون ما بعدها خبر، تصبح إذن ما مبتدأ والجملة التعجبية بعدها خبر جملة فعلية. والثاني، القول الثاني، أنها تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال السيبوي، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، يعني نكرة وما بعدها صفة، والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. وعلى هذين الوجهين فالخبر محذوف، فالخبر محذوف، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، شيء حسن زيدا عظيم. فاعتبر هنا كلمة شيء نكرة، وحسن زيدا وصف لهذه النكرة، وعظيم هو الخبر المحذوف، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، وهذا قول الأخفش، الذي حسن زيدا شيء عظيم. فاعتبر أن ما بمعنى الذي، والجملة بعدها صيغة موصول، والخبر محذوف، وهذا قول الأخفش. إذن الرأي الثالث الذي يرى لها ثلاثة احتمالات: الأول أن تكون تامة كالسابق وما بعدها خبر، والثاني أن تكون موصوفة وما بعدها صفة، والثالث أن تكون موصولة وما بعدها صلة. والقول الثاني الذي يعتبرها موصوفة، والثالث الذي يعتبرها موصولة، يقدر خبرا محذوفا تقديره عظيم. قال رحمه الله، هذا انتهى الكلام هنا على ما. يبقى إذن الخلاصة: ما لها ثلاثة احتمالات: أن تكون تامة وما بعدها خبر، أو تكون موصوفة وما بعدها صفة والخبر محذوف، أو تكون موصولة معرفة وما بعدها صلة موصول والخبر أيضا محذوف. قال رحمه الله بدأ ينتقل إلى الأمر الثاني وهو الأفعل، الفعل أفعل، هل هو فعل أم هو اسم وما إعرابها في الحالتين. قال رحمه الله: وأما أفعل فزعم الكوفيون، وأما أفعل نعود قليلا، فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر. الكوفيون قالوا ما أفعل، أفعل هذا اسم، ودليله أنه يصغر قول العرب، قالوا ما أحيسنه، فقالوا التصغير خاص بالأسماء، فطالما صغرت فهي إيه؟ فهي اسم وليست فعلا. وما أميليحه نفس الكلام، جاءت مصغرة والتصغير خاص بالأسماء. وزعم البصريون أو البصريون، وزعم البصريون أنه فعل ماض وهو الصحيح. لماذا؟ أولا لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، يعني لو صح كلام الكوفيين لقالوا ما أحسنه، ما أحسنه بالرفع، ولكنهم قالوا ما أحسنه، فبناءه على الفتح دليل على أنه فعل وليس اسما. ومن الطرائف ما روي عن أبي الأسود الدؤلي أنهم سئل ابنته كانت معه بالليل فنظرت إلى السماء وقالت ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فقال أبو الأسود النجوم، ظن أنها تسأله ما أجمل شيء في السماء فقالها النجوم، فقالت إنما أتعجب، إنني أتعجب، فقال إن تعجبت فقولي ما أجمل السماء، فذكر أنها مبنية على الفتح، فهذا محل اتفاق. ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، عندنا قاعدة من قواعد الأفعال أن الفعل إذا اتصل بياء المتكلم تلزمه نون الوقاية حتى تقي الفعل، حتى تقي الفعل من الكسر. أقول مثلا علمني، يعلمني، علمني، فنلاحظ أن الفعل سواء كان ماضيا أو أمرا أو مضارعا تلزمه نون الوقاية عند اتصال بياء المتكلم. وكذلك الأمر هنا مع أفعل التعجب، يقال ما أفقرني إلا عفو الله، ولا يقال ما أفقري. إذن فهذان دليلان، بناؤه على الفتح واتصاله بنون الوقاية دليل على عند وجود المتكلم دليل على أنه فعل وليس اسما. وأما التصغير فشاذ، لأنهم يعني يردون على الكوفيين الذين قالوا أن التصغير علامة على أنه اسم، فقالوا لا، أما التصغير فتصغيره في بعض الحالات فهذا شاذ عن القاعدة. ووجهه يعني علة التصغير أنه أشبه الأسماء عموما بجموده، فعل التعجب فعل جامد، فقالوا عندما صار جامدا أشبه الأسماء، لأن الأصل في الأفعال أنها متصرفة، فلما أشبه الأسماء صغر كما تصغر الأسماء. وأنه لا مصدر له، فعل التعجب ليس له مصدر لأنه جامد. وأشبه أفعل التفضيل خصوصا، يعني أيضا شبه آخر، يعني إذا كان أشبه الأسماء عموما في جموده وعدم وجود مصدر له فإنه أشبه أيضا اسم التفضيل على وجه الخصوص، لأن التفضيل يكون على وزن أفعل والتعجب على أفعل، ولكن التفضيل اسم والتعجب به فعل. فقالوا أنه سبب أنه صغر أنه أشبه التفضيل في صيغته، فجاز أن يصغر بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة. يعني الاسم التعجب هو أشبه التفضيل من حيث الوزن، وكذلك التعجب فيه زيادة، عندما أقول ما أحسن زيدا دليل على أنه زاد في الحسن، وكذلك عندما أقول زيد أحسن من عمرو دليل على أنه زاد في الحسن، فالزيادة هنا دلت على التشابه ما بينه وبين التفضيل، فصغر تشبيها له به. وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكره، يعني اسم التفضيل وفعل التعجب كلاهما يشترط فيهما نفس الشروط، فهذه كلها أوجه شبه بين التعجب والتفضيل، فهذا ما جعل العرب تصغر التعجب لهذه المشابهات. قال: وفي أحسن انتقل إلى، اتفقنا أن أحسن فعل على الراجح واسم عند الكوفيين، فبدأ يقول الفاعل الذي بعد أحسن ما هو، أين هو؟ قال: وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق، يعني سواء الذين قالوا أنها اسم أو قالوا أنها فعل اتفقوا أن بعدها ضمير مستتر. ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما، يعني يرجع إلى ما، وهذا قال وهو الذي دلنا على اسميتها كما قلنا منذ قليل، ما اسم بدليل أن هناك ضمير عائد، عائد عليها، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماضي، الذين قالوا البصريين الذين قالوا أن أفعل فعل ماضي قالوا أن زيدا مفعول به، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم، الذين قالوا أن أفعل اسم قالوا أيضا أنه عامل، ولكن ما بعده ليس مفعولا وإنما قال مشبه بالمفعول، وكأن أفعل أشبهت الصفة المشبهة، والصفة المشبهة يأتي ما بعدها منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. هذا بالنسبة للصيغة الأولى. يبقى إذن خلاصة الصيغة الأولى أن ما مبتدأ سواء كانت تامة أو موصوفة أو موصولة، وما بعدها خبر باعتبارها تامة أو صفة باعتبارها موصوفة أو صلة باعتبارها موصولة معرفة، ومع التامة يكون الخبر موجود اللي هو أفعل، أما مع الموصولة والموصوفة الخبر محذوف. أفعل عند البصريين فعل وهو الراجح، وعند الكوفيين اسم لأنه يصغر ورد على ذلك كما مر، وأحسن بعدها أو أفعل بعدها ضمير مستتر فاعل، والمنصوب بعدها إما مفعول به على من يرى أنها فعل أو مشبه بالمفعول به على من يرى أنها اسم. انتقل إلى الصيغة الثانية ليبين إعرابها. قال وأما الصيغة الثانية فأفعل، فأفعل فعل باتفاق، يعني هذا ليس فيه خلاف أن كلمة أفعل به، أفعل هنا فعل ليست اسما، ولكن لفظه لفظ الأمر، يعني جاء على صيغة الأمر، ومعناه التعجب، يدل على معنى التعجب، وطالما أنه تعجب فهو في الماضي، وهو خال من الضمير، أي أن ليس فيه ضمير مقدر، ما أفعل فيه ضمير مقدر وجوبا وباتفاق، لكن أفعل به ليس فيه ضمير لأن الفاعل مذكور وهو الموجود بعد الباء، وهو خال من الضمير. وأصل قولك أحسن بزيد معناه، أو أصله أحسن زيد، هذا أصل الكلام، أحسن زيد أي صار ذا حسن، كما قالوا أورق الشجر وأزهر البستان وأثرى فلان وأثرب زيد وأغد البعير، بمعنى صار، يعني صار الشجر ذا ورق، وصار البستان ذا زهر، وصار فلان ذا ثروة، وصار زيد متربة، يعني ذا متربة، يعني فقير في فقر وفاقة، وصار البعير ذا غدة، يعني معنى أغد البعير، فضمن معنى التعجب، يعني قال إن أصلها أحسن زيد بمعنى التعجب، ثم ضمن هذا الفعل معنى التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين، فصار أحسن زيد. فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر، نعلم أن الأمر المفرد يكون بعده دائما فعل مستتر، ولكن هنا الفعل ظاهر، فكلمة أحسن زيد غير مقبولة، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فأتوا بالباء من باب يعني أن يكون اللفظ مقبولا، فقالوا أحسن بزيد، فصار أحسن بزيد على صيغة أمرر بزيد، يعني كلمة أحسن بزيد زي أمرر بزيد، فهذه الباء تشبه الباء في قوله تعالى كفى بالله شهيدا، في أنها زيدة في الفاعل، يعني كفى بالله شهيدا كفى فعل ماضي والباء زائدة والله فاعل، فكذلك أحسن بزيد الباء زائدة وزيد إيه فاعل مجرور لفظا مرفوع محذوف، ولكنها أي الباء في كلمة بالله تخالفها، أي تخالف الباء في صيغة بزيد من جهة أنها لازمة، أي باء التعجب لازمة في كلمة أحسن بزيد، وتلك أي باء كفى بالله جائزة الحذف، يبقى إذن كفى بالله الباء هنا زائدة جوازا، لكن أحسن بزيد الباء زائدة وجوبا. قال سحيم عميرة تودع إن تجهزت غازية كفى الشيب، أتى بها بدون الباء، والإسلام للمرء ناهيا. قال رحمه الله ختم الباب بشروط التعجب، وهذا ما نختم به إن شاء الله. قال ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل. هذه الشروط تشترك بين التعجب والتفضيل. ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط. إلا فيما استكمل خمسة شروط سيأتي ذكرها. قال أحدها أن يكون أن يكون الفعل ثلاثيا. عذرا، أحدها أن يكون فعلا، فلا يبنيان من غير فعل، يعني لا يصح التعجب من الأسماء الجامدة. ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار، يعني بعض العرب قالوا فقال ما أجلفه، يعني أغلظه، وما أحمره، تشبيها له بالحمار. فهنا اشتقت من كلمات جامدة، وهذا خلاف الأصل. الأصل أنه يشتق منين؟ من الفعل. وشذ قولهم ما ألصه، وهو ألص من شظاظ. فهنا اشتقت من اللص وهي اسم وليست فعلا، وهذا كله شاذ. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق، فلا يصاغ التعجب إلا من الثلاثي، وكذلك التفضيل. نستزلكم في عرض الصفحة الأخيرة حتى يتابع الجميع، بارك الله فيكم. وعن أبي الحسن جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه، إذا كان ثلاثيا مزيدا أجاز أبو الحسن بناءه بشرط حذف الزوائد. يعني قال مثلا استخرج يقول ما أخرجه، انطلق ما أطلقه. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل نحو أكرم وأحسن وأعطى، قالوا أكرم نقول ما أكرمه، أحسن نقول ما أحسنه، أشرف نقول ما أشرفه، وهكذا، أعطى ما أعطاه. الثالث أن يكون مما يقبل معنى التفاوت، أن يكون مما يقبل معناه التفاوت، فإن كان لا يقبل التفاوت لا يصح. فلا يبنيان من نحو ما توفني، لأن حقيقتهما واحدة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره. يعني نقول مثلا مات فلان ومات فلان، لا يصح أن نقول فلان أموت من فلان، هذا ميت وهذا ميت، رجل فني ماله ورجل آخر فني ماله، لا نقول هذا أفنى لأن كلاهما قد انتهى، فهذا ليس فيه تفاوت حتى يتعجب منهما أو يفضل منهما. الرابع عذرا أن لا يكون مبنيا للمفعول، يعني لا يكون الفعل مبنيا للمجهول. فلا يبنى من نحو ضرب وقتل، لا نقول الفعل ضرب وقتل، لا يصح التعجب منهما. أجاز بعض العلماء أن يؤتى منه بمصدر مؤول، نقول ما أكثر أن يضرب المهمل، ما أكثر أن يضرب المهمل. فهنا ابن هشام قصد أنه لا يصاغ منه مباشرة، لا نقول ما أضرب، ونقول ما أضرب قام بالضرب، وهو لم يقصد ذلك، وما قصد أنه يقع الضرب عليه، فلذلك لا يصاغ من المبني المجهول وقتل ذلك. الخامس ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمية وعرج وشبههما، لأن عمية وعرج الوصف منهما أعج وأعمى، من أفعال العيوب الظاهرة، كل ما دل على عيب مثل عورة أعور. ولا من نحو السودة وحمرة ونحوهما من أفعال الألوان، أن نقول منهما أسود وأحمر وأخضر وأزرق إلى آخره. ولا من نحو لميا ودعيجا ونحوهما من أفعال الحلة، الأفعال التي توصف بالأوصاف الطيبة التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج، فكل فعل وصفه أفعل لا يؤتى منه بالتعجب حتى لا يشتبه التعجب بالوصف. وهناك شرطان آخران ذكرهما النحاة في كتبهم ولم يذكرهما ابن هشام، وهما ألا يكون الفعل جامدا، واشترط أن يكون الفعل متصرفا، لأن الجامد لا يشتق منه، وكذلك ألا يكون الفعل ناقصا فيشترط أن يكون تاما. فكان أخوات مثلا لا يصاغ منهما التعجب مباشرة. فهنا يعني ابن هشام لم يذكر الجامد، لأنه لا شك أن الجامد لا يقاس منه أو لا يأتي منه التعجب، لأنه غير متصرف. وإن كان بعض العرب جاء منهم شذوذا في بعض الأفعال مثل ما أعساه مثلا، وكذلك الأفعال الناقصة، لأنها ليست أساسا ليست أفعال على الحقيقة، حتى ليست أفعال تامة حتى نأتي منها التعجب، يحتاج إلى فاعل، والأفعال الناقصة ليس فيها فاعل. فلذلك هو لم يذكرهما باعتبار أنهما مستبعدان من الأصل. فهذا بالنسبة لباب التعجب، ولعلنا يعني أفدناكم به الليلة بفضل الله عز وجل. ومن كان عنده تساؤل فليتفضل، بارك الله فيكم. إن شاء الله بقي لنا باب الوقف وبعض الأبواب المتعلقة بهمزة الوصل، يعني على إن شاء الله في درسين آخرين بمشيئة الله عز وجل ننتهي من الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هل من استفسار أو سؤال؟ بارك الله فيكم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى القبول. بارك الله فيكم. يعني وهذا الكتاب احنا قلنا منذ بدايته هو سماع وتعليق، لم تكن هناك اختبارات على هذا الكتاب، لذلك يعني إن شاء الله تعالى كل من حضر يعني نرجو أن يحصر يعني من حضر معنا أو من سمع، وبمشيئة الله عز وجل سوف يجاز كل من حضر ولو درسا ولو سمع شيئا من هذا الشرح، إن شاء الله يجاز بهذا الكتاب متنا وشرحا بإذن الله عز وجل، تقبل الله منكم. فنرجو يعني ابتداء من المحاضرة القادمة، يعني إذا كان هناك أسماء سابقة تسجل، وكذلك من يحضر معنا يسجل أسماءهم حتى يجازون بإذن الله، حتى يجازوا بإذن الله. أكرمكم الله، تقبل منا منكم وغفر لنا ولكم. إن شاء الله لعل الإدارة بإذن الله عز وجل تحدد مثلا رابطا أو رقما عن طريق الغرفة، بحيث ترسل الأسماء على هذا الرقم أو هذا الرابط، والبيانات التي تطلب إن شاء الله. الدرس إن شاء الله كل خميس في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة. دروس إن شاء الله لعل يعني الرابط الذي نشر منذ قليل يعني عذرا ستجدون عليه ركن الشيخ على المنتدى، غفر الله لي ولكم، ستجدون من ضمن الروابط السابقة ركن الشيخ على المنتدى. هذا الركن ستجدون عليه هذه الدورة وكذلك الدورات السابقة، وتجدون عليه إن شاء الله جميع التسجيلات. نعم، هذا تجدون عليه إن شاء الله روابط الدروس. إن شاء الله لعل أحد من الإدارة إن شاء الله يحدد الكيفية التي تسجل بها الأسماء، يعني سيطلب بإذن الله عز وجل الاسم والعنوان، الاسم والعنوان حتى تسجل الإجازات بذلك إن شاء الله. ويعني إذا احتاجنا بيانات أخرى سنبلغكم بها بإذن الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم. ان شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من قطر ندى ان شاء الله نحدد الدورة التالية، ولعلها ستكون ايضا في نفس الموعد ان ناسب المشرفين ذلك. سنحدد ان شاء الله يعني الكتاب او المنهج الذي سنبدأ فيه، ولعل هذا يكون خيرا دائما باذن الله عز وجل، ويوفقنا الله على المداومة فيه على الوجه الذي يرضى. عموما لعل المشرفين يدرسون قضية رابط تسجيل، ولا يعني إلا ما يتيسر الليلة إن شاء الله. من يحضر المرة القادمة سنبين لهم كيف سيسجلون أسماءهم أو الرابط الذي يسجلون عليه، وبمشيئة الله مع نهاية الكتاب ستكون إجازة للجميع بإذن الله عز وجل. نلقاكم على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم ونتوب إليك.